الحمد لله نحمده تعالى واستعينه واستغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واشهد ان لا اله الا انت سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم واشهد ان حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن قامها إيمانا واحتسابا واجعلنا فيها من المقبولين اللهم اجعلنا من عتقاء رمضان واجعلنا من عبادك المقبولين اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء على مائدة شهر الصيام وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم آمين. أحبتي في الله وصل بنا الحديث في اللقاء الذي مضى إلى مسألة هامة بعنوان كيفية صلاة التراويح، فبعد أن بينا فضل قيام الليل ثم بينا فضل صلاة التراويح ووقتها تعالوا بنا نتعرف على كيفية صلاة التراويح. فما زلنا مع كتاب الجامع لأحكام الصيام للعلامة الفقيه الشيخ الدكتور أحمد حطيبة حفظه الله تعالى. يقول المصنف حفظه الله تعالى: والأفضل أن يصليها ركعتين فإذا خشي الصبح أو طار بواحدة. والأفضل أن يصليها ركعتين فإذا خشي الصبح أو طار بواحدة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: وقد اختلف السلف في الفصل والوقت في صلاة الليل أيهما أفضل. وقد اختلف السلف في الفصل والوقت من صلاة الليل أيهما أفضل. قال الأكرم عن أحمد رحمه الله: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس. وقال محمد ابن نصر في صلاة الليل: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوفر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوقت. إلا أننا اختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاز به السائل، ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل واحدة توتر لك ما صليت. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة مفصولة عما قبلها، وأنه كان يوتر بخمس وسبع لا يسلم إلا في آخرهم. والذي عليه جماهير أهل العلم أن ذلك كله جائز، وأن الوتر بثلاث بسلام واحد جائز أيضا كما جاءت به السنة. والصواب أن الإمام إذا فعل شيئا مما جاءت به السنة وأوفر على وجه من الوجوه المذكورة يتبعه المأموم في ذلك، والله أعلم. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهنا فائدة مهمة جدا: وجوب الأدب من المأموم مع الإمام، عليك أن تتابع إمامك ما دام مقيم السنة وإن اختلفت الأول، لأنه وردت أول متعددة في صلاة الوتر. فإذا جاء الإمام بوجه من الوجوه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى المأموم أن يتبع الإمام ولا يخالف، على المأموم أن يتبع الإمام ولا يخالف. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، أو كما قال النبي. وعلى هذا لا ينبغي أن نختلف على أئمتنا، خاصة أهل العلم فينا. إن جاء مثلا في صلاة الوتر وصلى لنا صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلات بتشهد أخير فقط، وأنت اعتدت أن تصلي ركعتين ثم توتر بواحدة، فعليك إن صليت خلف الإمام أن تلزم الإمام وأن تتبع الإمام، لأنه جاء بوجه ورد في السنة. إلا أن يكون بقى مبتدعا وخالف هدي النبي، عليك أن تقوم بواجب النصح بينك وبينه، ولا تحدث فتنة بين الناس. هب أن الإمام جاء مثلا بصيغة أو بهيئة لم يفعلها النبي، واضح؟ فهل تحدث أنت فتنة في المسجد؟ الإجابة لا، ولكن عليك أن تتقدم برفق وأدب وتنصح الإمام بالدنية إذا كان عندك الدنيا. أما أن تتكلم بيه إحنا بنعمل كده، مش حقيقة إحنا بنعمل كده، لما تيجي تتكلم في العلم تتكلم بإيه؟ بالدليل أو تذكر. عندك الدليل تقدم وتتكلم بأدب ورفق، ما عندك دليل تعمل إيه؟ تعمل إيه؟ الصمت أفضل لك. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. والجاهل لا يعني الكلام في العلم، ما دام ما عندوش دليل ما يتكلم في العلم، ولكن عليه أن يسأل أهل العلم. أن يسأل إيه؟ أهل العلم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، ومن لم يملك نصابا لا يزكيه. ما دام ما عنديش طيب أتعلم. ولذلك كان السلف يقولون: يا بني تعلم قول لأهله، فإن من أخطأ قول لأهله أصيب في مقاتله. وكانوا يقولون: من قال لأهله علمه الناس حتى يجهل، ومن قال أهله سأله الناس حتى لا يجهل. من قال لا أدري علمه الناس حتى يدري،
ومن قال أدري سأله الناس حتى لا يدري. فقضية العلم تحتاج إلى دليل، ما عندكش دليل تعمل إيه؟ تسكت. فليكن خيرا أو ليقف. وطبعا معروف إن الكلام بغير دليل ليس من الخير مطلقا، الكلام بجهل ليس من الخير مطلقا، بل هو نقيض الخير. نقيض إيه؟ الخير. وهذا أدب رفيع جدا. ولذلك لما تقرأ في حياة سلف الأمة تجد عجبا في هذا الباب. رحم الله الإمام الشافعي. معلوم أن الإمام الشافعي رحمه الله كان يقنص في صلاة الصبح خاصة، واستند إلى دليل، وهي أن الدليل ضعيف لا يصح. الشافعي قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك لا يبدع من عنده شبه الدليل. يعني مثلا لو جيت الآن رأيت من يقنص في صلاة الصبح خاصة، لا نتهمه بالتبديع لأنه عنده شبهة إيه؟ دليل. فنيجي نقول له الدليل الذي استند عليه الإمام رحمه الله تعالى هو حديث ظل النبي يقنص الصبح حتى مات. قال أنه أهل العلم أن الحديث ضعيف، فيه جعفر الرازي، وهذا تكلم فيه أهل العلم، فتبين أن الحديث ضعيف. وعلى هذا نعود إلى قول الشافعي رضي الله عنه: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا القنوط في صلاة الصبح مردود خاصة. لماذا؟ لأن الشافعي استند إلى دليل لا يصح، رضي الله عن الشافعي. وكان من تواضع الإمام رحمه الله تعالى كثيرا ما يقول لأحمد بن حنبل رحمه الله تلميذ الشافعي، يقول: يا أحمد أنتم أهل الحديث، فإذا جاءك الحديث فأخبرني به يا أحمد، رضي الله عن الجميع. وعلى هذا فإن القنوط في صلاة الصبح خاصة ليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وفصل أهل العلم على فرضية صحة مذهب عليه الشافعي في هذا الباب أن المقصود بالقنوط في صلاة الصبح طول القراءة وليس الدعاء، طول القراءة وليس الدعاء. وعلى هذا قالوا أن القنوط يكون عند النوازل، ويكون في جميع الفرائض أو في غالبها على حسب الحال، حتى تنقضي المصيبة التي نهي بها الأمة أو ترفع عن الأمة. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنط شهرا كاملا على رعل وذكوان ينمو عليهم القبيلتان اللتان نقلت العهد وغدرت بأصحاب النبي الذين أرسلهم ليعلمونهم الإسلام، فغدروا به فقتلوهم، فظل النبي يدعو عليه شهرا كاملا في جميع الصلوات. وعلى هذا قال أهل العلم في السنة لمن أراد القنوت أن يقنط في جميع الصلوات عند النوازل، عند النوازل يعني مثلا في مصيبة في قرب على الأمة فيجوز له القنوت في جميع الصلوات أو في بعض الصلوات المعاصرة للحالة. يعني مثلا في صلاة الظهر حصل قرب معين في الأمة فالإمام راح قام للمسلمين لرفع القرب، ثم رفع القرب بعد ذلك خلاص، يبقى الحمد لله مش مطالب بها تقنط في العصر والمغرب والعشاء، لأن الحمد لله ما قنطت لأجله رفعه الله عز وجل. أما إن استمر يبقى تستمر الجميع الصلاة. إذا أقول من عنده شبهة دليل ما تتبعوش، مش مبتدع وتطيب تمل فتنة في المسائل، الله يستحاج تعلم بقى أخلاق العلماء. هذا الرجل عنده شبهة دليل، هو مثلا على المذهب الشافعي ويرى القنوط في صلاة الصبح خاصة، فهذا نبين له بالحجة والدليل أن ما ذهب إليه الإمام رحمه الله تعالى واستند إلى نص، فبين أن النص غير غير صحيح، وتنصح له وتبين له الحكم. طيب الشافعي كان يقنص في الصبح، كان بعد الأجر، فذات يوم ذهب إلى بلدة أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طبعا أبو حنيفة قد مات رحمه الله، فطبعا الإمام الشافعي دخل البلدة، وبعدين في صلاة الصبح قدموه يصلي بهم إماما، فالإمام رحمه الله صلى الصبح ولم يقنط، مع ان من هذه القنوط رحمه الله تعالى. وكان الشافعي اذا لم يقنط يسجد للسهو في صلاه الصبح، يعني الدعاء رحمه الله. فلما فرغ سئل في ذلك: يا امام لم تقنط ولم تسجد، يعني ما قنط ولم تسجد للسهو؟ فقال: ويا نعم ما قال، كيف اكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ كيف أكون في بلدة بها قبر أبي حنيفة وأخالفه؟ يعني منهج أبي حنيفة عدم القنوط في الصبح، خلي بالك أوي، وده أدب مهم جدا جدا لطالب العلم خاصة. أحيانا أنت مثلا في مسجدك ليك هدي معين مثلا في الصلاة، بتطيل الصلاة أوي، انتقلت لمسجد آخر في حي آخر أهله يقصرون، يعني يصلون إيه بتيسير إمام بيسر عليه الإمام، ده طلبك تصلي مكانه مرض، ما تجيب بقى تسد عضلاتك الله يستحق. شوفوا بيعملوا إيه من زيه، ما تخالفوش. مثلا أنت تصلي في مسجدك الوتر ثلاث ركعات متصلات، رحت مسجد آخر يصلون فيه الوتر ركعتين ثم يسلمون وركعة ويسلموا، يبقى تلزم هديهم، إن كل وارد في السنة، فما تخالفش عشان ما تحدثش ايه بلبله وفتنه بين الناس. مش انت بقى جاي جايب لهم الجديد بقى تفرد العضلات، تقول لك لا، الاسلام والدين بالاجماع مش بالدراع، ما تجيش تفرد عضلاتك على حد ناس كده، لان دي بتبقى شهوه في النفس، حب الظهور، انما يعني بقى ايه عندي جديد. لا، فانتبه لهذه الاداه. رحم الله علماء السلف في هذا الباب، علموننا كيف يكون الأدب والإخلاص يكون إزاي. وكثيرا ما أذكر هذا للشباب، لأن القضية جماعة فعلا في دين، والدين أدب، وخاصة في مقام العلم. إن أردت أن ينفعك الله تلزم جانب الأدب، فإن تطاول أخزاك الله عز وجل. إن ده دين الإسلام يا جماعة، دين الله عز وجل، يعني رضي الله عن أئمة الأعلام. أنا عايزك كثيرا ما تقرأ في سيرهم، خاصة طلاب العلم، أود منكم القراءة في سير الفقهاء الأربعة خاصة، وتعلموا كيف كانوا فيما بينهم يتعاملون. يعني انظر إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ينزل يوما على الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو تلميذه في بغداد. الإمام أحمد يعمل إيه؟ يستقبل شيخه ويقود ركاب دباته، يعني الإمام الشافعي راكب الدابة، من اللي بيقودها من الرجال؟ الإمام أحمد بن حنبل. طبعا المشهد ده يا جماعة يعني محتاج يجرب. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل الآن ماشي في الطريق، الشافعي راكب على الدابة، ومن اللي بيقود الدابة؟ تلميذه أحمد رضي الله عنه وارضاه. تعال شوف الآن مثلا في واقع الأمة في مقام الدعوة والدعاء، واضح؟ عشان تقدر تقارن بين مكانهم عليه وما صارت الأمة الآن إليه. الخير موجود في الأمة، ولكن ليس كما كان في عهدهم رحمهم الله تعالى. لا ممكن هذا، أن ما زال الخير موجود في الأمة، ولكن الشباب خاصة طلاب العلم يحتاجون إلى هذه القيم. ان انت في بدايه طلب العلم، خلي بالك العلم ده كما قال اهل العلم، ان انت لما تبدا طلب العلم اول شبر منه يتذكرش، خليك تتنفخ اول، خليك ايه تتنفخ، ودي المشكله، تتكبر وتتعالى وشايف نفسك يا رب تهدم عليك ادم، تقول لك لا. طيب خش شويه في العلم، تيجي تخش الشبر الثاني تلاقي نفسك بدات تتظبط، يعني لما تيجي بقى تخش في الثالث والرابع تلاقي نفسك الحنين، تعلمت الادب، تعلمت ايه الادب. فطبعا يحيى بن معين كلكم يعرفوا، عالم من علماء الذات والتعديل، وكان من اهل التشدد في مقام الجرح، ولذلك قالوا اللي يمر من تحت يد يحيى بن معين فقد جاوز القنطره، يعني اي غلو من الرواه يحيى بس يعديه ما يتكلمش فيه، خد عنه وانت مطمئن. ده عدى من تحت ايدين يحيى، يعني كان قبل ان يسلم
رجل من الرواة من يد يحيى بن معين رحمه الله، وده حرصا على السنة وحفظا للنص حفظا للشريعة. يعني علم الجرح والتعديل يا جماعة من العلوم المهمة جدا لحفظ السنة، لكن ندي جرح عن هوى لا عن إخلاص وحرص للشريعة. فنعدي بقى يحيى بن معين رحمه الله، فرأى هذا المشهد أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقود دابة الشافعي، والشافعي على ظهر الدابة. طبعا يحيى غضب قوي وذهب منطلقا إلى صالح ولد الإمام أحمد وقال يا صالح ويح أبيك. قال ما الذي حدث يا يحيى؟ قال رأيته يقود دابة الشافعي، يعني هو يرى أن هذا لا يليق بحاله كأحمد، يعني إمام أهل السنة ويقود الدابة، يعني هو رأى فيها إيه شوية. فماذا فعل صالح عندما عاد أحمد رحمه الله؟ قال أبي يقول يحيى كذا وكذا، يعني المشهد ده ما كانش عاجب يحيى. فابتسم أحمد وقال لابني يا بني اذهب إلى يحيى الآن وقل له يقول لك أحمد إذا أردت أن تتعلم الأدب فتعال إلى أبي، وعليك أن تمسك بلجام دابة الشافعي من الجهة الأخرى. إذا كنت عايز تتعلم الأدب تعالى، وعليك تمسك من الجهة الثانية دابة الشافعي. الله أكبر، أدب يا جماعة، أدب مهم جدا، عايز يعلمنا فكرة التعامل مع العلماء كيف كانوا يتعاملون فيما بينهم. الآن تعالى نشوف بقى تطاول وطعن وسب إلا من رحم ربي وعصم، إلا أن يكون مبتدعا فواجب تجريحه حتى يحضره الناس، أما ما يكون من أهل السنة وعلمنا ويتعامل بعض ويتدحوا بعض، طبعا هذا قل أن يسلم منه طالب العلم. مين اللي بيضيع؟ الصغير هو اللي بيضيع. يعني الآن نشوف العالم الإسلامي هذه الموجة يمكن في أوروبا تقل، إنما نشوف في بلادنا في بلاد الإسلام تجد الأمر غريب جدا الآن، رايات مرفوعة وطعن وتجريح وسب، ورموز أمنا من العلماء الثقات الكبار يطعن بهم ويجرحون وينفرون الناس عنهم، يعني نسأل الله السلام. ده جاي منين؟ من مرض الجهل، لأن هؤلاء الذين يجرحون لو تعلموا العلم من مصادره ولو زاحموا العلماء بالركب وحصلوا الأدب لتغير الحال. وذلك كثير من أهل العلم الكبار قبل موتهم قالوا لما رأوا هذه الموجة من صغار طلاب العلم في الطعن والتجريح قالوا السبب فينا، فنحن علمناهم ولم نؤدبهم، علمناهم العلم ولم نعلمهم الأدب. وكانت هذه المقولة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى لمحدث خبر واقع أمه، قال لما سئل عن موجة التجريح العارمة بين كثير من صغار طلاب العلم قال والسبب أننا علمناهم العلم ولم نعلمهم الأدب. علمناهم هذا صحيح وهذا صحيح وهذا مردود وهذا موضوع وهذا معلول وهذا معبر وهذا معلق ولم نعلمهم الأدب. فطالب لقى نفسه ما شاء الله بيعرف يصحح ويحقق ويرجع، لكن ما عندوش أدب، تنتظر منه إيه؟ تنتظر منه إيه؟ غير إنه يهدم أصول أمة وثوابت المسلمين ويهدم علماء أمة ويطعن فيهم إنه ما تعلمش إيه؟ الأدب. وهذه الخصيصة التي اختص بها جيل الصحابة ومن جاء من بعدهم، خصيصة الأدب. كان الصحابة يقولون تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازدادنا إيمانا. تعلمنا إيه؟ الإيمان تربينا الأول. النبي ظل يربي أصحابه 13 سنة في مكة على التوحيد الخاص تربية، وبدأت تنزل الأحكام فين؟ في مجتمع المدينة. القليل منها نزل في مكة، ولكن معظم الأحكام الشرعية فين؟ في المدينة، لأنه متربى. فلما يتربى، لما نيجي نقول له أقيم الصلاة سيتردد، لما نيجي نفرض عليه الجهاد مش هيتردد، لما نيجي نأمره بالنفقة مش هيتردد، لأن في تربية. لكن هتعلم من غير ما تربي هتبني ايه؟ ها الذي نراه في كثير من بلاد الاسلام الان من موجات فكريه التي لا تستند لضوابط شرعيه وعدم تثبت وعدم تبين. تجد مثلا شاب صغير صغير السن والله يا جماعه قد لا يحسن دخول الخلاء على السنه والله. يمكن لو سالته عن نواقض الوضوء ما يتكلم، لو سالته عن مساله من مسائل العلم اللي فيها ترجيح ما يعرف يتكلم، لو سالته عن سند نص عن النبي ما يعرف يتكلم، وتلاقي عمال يبحث في علماء كبار. والله يا جماعه مش عاجبه فلان ولا فلان. يعني امر طبعا يخلي القلب يدمى. يا ابن الله يرضى عليك تعلم الاول، تعلم العلم واعرف قدر العلماء. يعني الحافظ ابن عساكر رحمه الله يقول: اياكم ولحوم العلماء، ان لحومهم مسمومه، وعاده الله عز وجل في هتك ستر من انتقصهم معلومه. اياكم ولحوم العلماء، فان لحومهم مسمومه، وعاده الله تعالى في هتك ستر من انتقصهم معلومه. ما احد طعن في العلماء وسلم ابدا، ما احد يطعن في العلماء ويسلم ابدا. سبحان الله، لابد ان يقتل قبل موته. ليه؟ ان اهل العلم يا جماعه ده حب العلماء دين. انتوا عارفين كده ولا لا؟ حب العلماء دين. لماذا؟ لانهم ورثه الانبياء، وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، انما ورثوا العلم. وكان احد السلف يقول: نحب علماءنا اكثر من حبنا لابائنا وامهاتنا. فلما سالوه في ذلك قال: اباؤنا وامهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الاخره. الاب والام يخاف عليك من ايه؟ انك تتلسع بنار الدنيا. يجي الطفل كده مثلا هيقرب من النار، تجري الام حبيبي وتمسكه خايف عليه، فذلك الاب. لكن العلماء خايفين عنا من ايه؟ من نار الاخره. فحب العلماء يا جماعه دين. اقول العلماء مش المبتدعين مش المدعين، العلماء. سئل ابن مسعود: من هم العلماء؟ قال: ليس العلم كثرة الرواية، إنما العلم الخشية، الذين يخافون الله ويتقون الله. وسئل ابن عباس عن العلماء قال: هم الذين يخافون الله عز وجل. الدليل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء بحق الذين يخافون الله تعالى لأنهم عرفوا الله تعالى. واضح؟ وهذا هو الإمام أحمد أيضا كثيرا ما كان يذكر الشافعي رحمه الله. فذات يوم سأله أحد أبنائه: يا أبي، من الشافعي هذا الذي تكثر ذكره؟ دائما تذكر الشافعي، من هو الشافعي؟ قال بني: إن الشافعية كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، فهل تجد عن هذين عوضا يا بني؟ الله أكبر، شو التشبيه الجميل أوي. إن الشافعية كالشمس للدنيا والصحة للبدن، فهل تجد عنهما عوضا يا بني؟ ها، من يجد العوض عن الشمس وعن الصحة؟ عند عوض قدر العلماء. وكان الشافعي يقول عن أبي حنيفة: الفقهاء عيال في الفقه على أبي حنيفة. الدكتور ماجد الأحداث أسنان يقول لك ده رأي أبو حنيفة. حنيفة بيلعب معاك أبو حنيفة ده ولا إيه؟ يا دول الإمام، يا ده الإمام أبو حنيفة دخل يوما إلى الإمام مالك رحمه الله الإمام مالك، وبعدين عارفين طبعا الفقيه المصري ليس ابن سعد. فطبعا مالك مع الامام ابي حنيفه كده في مجلس، وخارج من المجلس الامام مالك متعرقا يعني بيتصبب عرقا بعد ما قعد مع ابي حنيفه كده وقت. فالتقى به الليث بن سعد المصري وقال: يا مالك اراك متعرقا، شافك كده بتتصبب عرقا. يقول: تعرفت مع ابي حنيفه، إنه لفقيه يا مصري. الله أكبر، إنه لفقيه يا مصري. إما الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول هذا عن أبي حنيفة، يبقى أنا وأنت نقول إيه؟ مش نتعلم الأدب أحسن؟ أصل الرأي ده عند أبي حنيفة. يعني عند أبو حنيفة يا ولد؟ غدا نبدع في الطيبين بقى. إنه ما عرفش قدر العلماء، طب ليه يشوح؟ لا لا مش عارفين ده. تقول يا اخويا الواد محدث، الواد ما شاء الله عليه فقيه. ويمكن لو قلت له من هو، طب قول لي اسم ابو حنيفه ايه؟ هيفتح لك بقه ويبان. عيب عليك، عيب يرجع عليك اتعلم، الله يرضى عليك. وبعدين يدخل مالك على طلبه العلم عنده ويقول: لو جاءكم أبو حنيف، كل تلاميذه، لو جاءكم أبو حنيف وقاياتكم على أن سواري هذا المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. سواري المسجد أصلا من جذوع النخل. عايزون أشوف قدرته في الطب رحمه الله. يا جماعة كانوا علماء لأنهم أخلصوا في طلب العلم، كانوا بيطلبوا العلم ابتغاء مرضات الله، مش لدنيا ولا لسهو الكلام ولا التطاول على الناس ولا انا الامام وانا الشيخ ابدا. ولذلك ابو حنيفه رحمه الله عندما راى ولده يناظر، شاف ابنه في يوم بيناظر كده مناظره مع بعض اهل العلم، فقال: بني لا تفعل، اوعى تناظر احد. قال: ادي رايتك تناظر، انا شفتك بتناظر العلماء وكده. قال: بني كنا نناظر وندعو الله عز وجل أن يجري الحجة على لسان من نناظر ويكون الصواب معه، أما أنتم تناظرون للغلبة فلا تناظر بعد اليوم فتهلك. أيوة، شوف الفارق بقى. هو لما كان يجي ناظر أي حد في العلم بيدعو الله أن يكون الصواب مع مين؟ مع الخاص مش معه هو. إنما أنت لما تيجي تناظرني وراك أنت عايز تغلب وأنا عايز أغلب، مش عايزين الحق، عايز اثبت لك ان انا الصح وانت غلط واغلبك. فمش موجوده فينا ايه؟ ان احنا نبتغي مرضات الله ونصل للحق، لا. وعشان كده يا جماعه اي خلاف بين المسلمين دلوقتي بيولد ايه؟ الفرق والنفور. واضح؟ انما لو كان خلافنا شرعي عايزين نوصل للحق، يبقى مهما اختلفنا مع الدليل بنوصل للحق، القلوب لا تتأثر. ورضي الله عن الإمام الشافعي لما اختلف مع بعض من نظره، فمن اختلف معه الإمام يعني زعل كده وخد جنب، ومن العلماء كبار أيضا. فذهب إليه الشافعي رحمه الله إلى بيته وقال: يا أخي، وإن اختلفنا في مسألة ألم نتفق في مسائل؟ الله، يعني إذا كنت أنا وأنت اختلفت في مسألة، طيب في مسائل كثيرة اتفقنا فيها، فنترك هذا اللي اختلفنا فيها وخلينا نعلم. فعايز علمنا هدف آخر، ما دام هدف وهدف نصل للحق ممكن اختلف معاك هنا عشان نوصل للحق. ماشي كده؟ وإذا كانت المسألة مصدرها اجتهاد خلاص يعذر فيها بعضنا بعضا. أما اللي فيها ثوابت وكده ودليل لا ينكر بعضنا على بعض، ولكن وصولا للحق ما تتأثر القلوب. وده الأدب المهم اللي بنستنبطه من مقولة شيخ الإسلام فيما يتعلق بالأدب مع الأئمة: ما دام بيلزم سنة عليك أن تبتدع الإمام. وده أدب مهم جدا، لن يسلم من فاته هذا الأدب، لن يسلم. وذلك كثير من الكتب في مساجدنا ليه؟ بسبب التطاول، بسبب عدم العلم. بسبب ان احنا اتخذنا من النصيحة وسيلة للفضيحة وفرد العضلات. لا لا خليك انت مؤدب عشان تتعلم. طبعا انا بكلمك عشان تعلموا الناس الكلام ده، مش تكون تبعك انت مؤدبين زي العسل. ربنا يبارك في الشيخ ده حسين النهارده كده اول ما قاعد كده يعني. انتوا عارفين بقى ان انتوا صايمين قلنا نصحيكم عشان بتناموا مني في الدرس، قلت خدكم من البدايه كده شويه. إذن والأفضل أن يصليها ركعتين ركعتين إذا خشي الصبح أو فرض واحدة، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. وهنا برضو النبي يخطب. ولذلك قال أهل العلم حتى الإمام الشافعي البخاري رحمه الله بوابا السؤال عن العلم والخطيب على المنبر، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقف النبي على منبره يخطب الجمعة فجاء أعرابي ودخل المسجد فقال يا رسول الله علمني الإسلام، فدعا النبي بكرسي اللي هو بيسموه قشتول مقعد يعني، ونزل من على منبره وجلس على المقعد وعلم الأعرابي الإسلام ثم عاد إلى المنبر وواصل خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الرجل يسأل والنبي يخطب إن عنده سؤال ملح، كيف صلاة الليل؟ إزاي أصلي الليل؟ يسأل عن الصيام. قال مثنى مثنى، يبقى دي السنة، مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح، يعني معناه أنه بيكون من الليل لغاية الصبح، خفت إن الصبح يدخل مش العشاء مثلا كده من الساعة 10 و5 نخلص العشاء والوتر والتراويح في الساعة 10 و3. انت صليت؟ صليتهم؟ ربنا يتقبل. ويمكن كمان يزعلونك يعني. فإذا خشيت الصبح فأوتر. الله. فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى تعليقا على هذا النص، واستدل بهذا على تعيين الفصل بين كل ركعتين، يعني سنة الفصل بين كل ركعتين، ركعتين ركعتين يعني، ما تصليش أربعة متصلات في النافلة، وإن كان هذا جائز ولكن الأفضل والسنة ركعتين ركعتين من صلاة الليل. هو ظاهر الاختيار لحصر المبتدأ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعين أيضا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع، فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمر مهم. ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به فعليه البيان، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الفصل كما صح عنه الوصل. ولكن قضية الوصل يعني تأخذ حكم النادر، حكم ايه النادر؟ انما غالب شأن النبي ان يصلي مثنى مثنى، الا في الوتر احيانا كان يوتر بخمس متصلات او بسبع متصلات الى اخره، وهذا لفتح باب الجواز، ولكن الاولى والاكمل والافضل مثنى مثنى. وروى الامام مسلم رحمه الله تعالى عن عروه بن الزبير عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء وهي التي يدعو الناس العتمه، إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. صلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي كان يصلي مثنى مثنى، طبعا طول بقى لغاية الفجر قيام ليل، وبعد كده يجي له المؤذن لما يسمع ان خلاص يوتر ويقعد يجلس. وبعد كده بعد الاذان يصلي ركعتين خفيفتين هم سنه الفجر، ولذلك بعد النداء للفجر يا جماعه ركعتين فقط، لان بعض الشباب يقعد يصلي مش عارف يجي 10 ركعات على ما يقوم ويقعد يقول تم ليه؟ الله يصلح حالك. ما فيش صلاه بعد نداء الفجر الا ركعتين فقط اللي هم السنه فقط، وهذا فعل النبي. وهذا بل ورد في بعض الاثار نهي النبي عن الصلاه الا ركعتين بعد الاذان، انما قبل اذان الفجر صلي ما شئت فهذا من قيام الليل. اما ان ده انزل ودخلت المسجد هم ركعتين فقط السنه وجهه وانتظر الاقامه، يعني ما صليتش حيث منزل، هو ما دام انت دخلت وصليت خلاص خدت اجر التحيه والسنه، لكن ما تروحش بقى صلاه ركعتين صلاه ركعتين، من ده خلاف هدي النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يصلي ركعتين خفيفتين، كان يقرا فيهما بعد الفاتحه الاولى بكل الكافرون، وفي الثانيه بكل هو الله احد، وكان ينام النبي على شقه الايمن كده في انتظار الاقامه حتى ياتي المؤذن ويوقظ النبي للصلاه. طبعا هو نايم كده اهو جالس متكي يعني على الشق الايمن كده، يعني مش نايم يقول لك ما هو بينام اهو، حتى يأتيه بلال أو ابن أم مكتوم ويخبره بأن الإقامة تحل. صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف بقى عدد ركعات التراويح. عدد ركعات التراويح. وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة. 11 ركعة. أو 13 ركعة. لكن كانت صلاته طويلة حسنة ولم يصح أنه زاد على ذلك. نقول كمان، وكان قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كانت صلاته طويلة حسنة ولم يصح أنه زاد على ذلك. ده هدي النبي 11 ركعة أو 13. ما ذكرنا هذا جمعا بين النصين، قلنا حديث 11 ركعة اللي هم 8 قيام وإضافة الوتر 3 2 1. 13 أضافوا ركعتين على شهر للسنة البعدية. مع القيام يبقى كله 13 ركعة. قال ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الفقهية: لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 20 ركعة. لم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التراويح 20 ركعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وقيام الليل في رمضان وغيره إنما يكون بعد العشاء، وقد جاء مصرحا به في السنة أنه لما صلى بهم قيام رمضان صلى بعد العشاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان يصليها طوالا يحول أول صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك يشح على الناس قام بهم أبي بن كعب رضي الله عنه في زمن عمر بن الخطاب 20 ركعة يوتر بعدها ويخفف فيها القيام، فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام. وكان بعض السلف يقول 40 ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث وانا عايزك تشوف همم السلف، همم سلف الأمة في هذه العبادة. وكان بعض السلف يكون 40 ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث، يعني على فرض. وكان بعض السلف يقوم 36 ركعة يوتر بعدها، وقيامهم المعروف عنهم بعد العشاء الأخيرة. والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة رحمه الله والشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله 20 ركعة، أو كمذهب مالك رحمه الله 36 أو 13 أو 11 فقد أحسن، كما نص عليه الإمام أحمد لعدم التوفيق، يعني فيش نص قاطع يأمرك بعدد معين، يأمرك بعدد لا مكان، إنما الأكمل فعل النبي، النبي كان يصلي 11 فقط، ده هدي، ده معناه الأكمل والأفضل. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: فرع في مذهب العلماء في عدد ركعات التراويح. قال: مذهب الشافعي وأبي حنيف وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم أنها 20 ركعة ب10 تسليمات غير الوتر. فده طبعا مراعاة للحال، بدل ما نطول القراءة بنطول إيه؟ بنكثر ركعات ونخفف القراءة. يقول: وذلك 5 ترويحات والترويح 4 ركعات بتسليمتين. ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء. ثانيا: وحكي أن الأسود ابن يزيد كان يقوم 40 ركعة ويوتر بسبع، يدخل 47 ركعة. وقال الإمام مالك: التراويح 9 ترويحات، إلا 9 في 4 كان 6 ترويحات، إنه الترويح 4 ركعات، ركعتين ركعتين دي كمان ترويح، ماشي كده؟ التراويح 9 ترويحات وهي 36 ركعة غير الوتر. شوف بقى الوتر هتبقى 7 9 11 1 على حسب. واحتج بأن أهل المدينة يفعلون هكذا. ورأي رابع عن نافع قال: أدركت الناس وهم يقومون رمضان 39 ركعة يوترون منها بثلاث، 39 ركعة. ده أدركه نافع من التابعين، احنا بقى أدركناهم بيصلوا ايه؟ أدركناهم ما بيصلوش. ربنا يسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: واحتج أصحابنا، أي المذهب الشافعي، إن الإمام النووي من أئمة المذهب الشافعي، بما رواه البيهقي وغيره بالإسناد الصحيح عن إساء بن يزيد الصحابي، عفوا ده كلام الإمام نافع رحمه الله، ابن يزيد الصحابي رضي الله عنه، قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، وكانوا يقومون 200. 200 آية، تفهم يعني ايه؟ يا رب 200 آية احنا بنصليهم في كام يوم دول؟ 4 أيام 5 أيام ممكن، هم في ركعة بيصلوا 200 آية. ايه؟
كل آية ركعة،
يعني كل ركعة عندهم ب200 صلاة بتاعتنا. الله أكبر. بس يا جماعة فعلا سبحان الله، يعني عشان كده هم يا جماعه، يعني انت لما تقرا القران، القران بيقول عن الصلاه ايه؟ ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، صح كده؟ طيب الناس بيصلوا ولا ما بيصلوش الان؟ بيصلوا الحمد لله، ده ملايين بيصلوا ولا ايه؟ صح كده؟ شوف بلاد الاسلام ملايين الناس بتصلي. طيب انظر للاخر، الفحشاء انتهت ولا بتزيد؟ بتزيد. المنكر انتهى ولا يزيد؟ مع ان الصلاة تنهى عن ايه؟ قلنا الصلاة، هل هم بيصلوا؟ هو ده السؤال، هل بنصلي ولا بنأدي؟ واضح عشان تعرف. فاشوف لما كانوا بيصلوا الصلاة دي، دي لازم تنهاهم عن الفحشاء والمنكر. تخيل اناس يقفون بين يدي ربهم اكثر مما يعاملون الناس، تخيل مدى صلاح قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وافهامهم. يعني شوف سبحان الله، الصنعه بتعرض على الخالق يوميا، شوف كم ساعه في قيام الليل وغير فرائض. يعني ولله المثل الأعلى، أي صنعة يا جماعة، يعني شوف أي آلة محتاجة للصيانة صح؟ يقول لك المصنع ده مثلا بيشتغل سنة اثنين ولازم يشتغل طول شهر عشان الصيانة، إن المكن يبوظ لازم نجيب المتخصصين والمهندسين بتوع الصيانة يشوفوا المكن يزيتوه يشحموه يضبطوه، هنا صامولة مفتوكة عايزة تتربط، هنا مسمار برضي مش عارف إيه، يظبط الأمور عشان تستمر. ما بالك بقى بصنعة تقف بين يدي الصانع يوميا خمس مرات في كل يوم وليلة، أدي واحد صلاة الفرائض، وأضف لذلك بقى قيام الليل لكل وقفة الصنعة بين يدي الصانع متوحد الله، هيكون فيها خلل؟ أبدا ما يكونش فيها خلل أبدا. ليه؟ إنها تعرض على من صنعها متوحد الله. زي عبد الغني المثل الأعلى، فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالعيون وأن نقيم الصلاة كما أمرنا الله. وكانوا يقومون بالمئتين وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام، يعني من شدة من طول القيام والسعد كل واحد جاي معاه ايه؟ العصا عشان يستند عليه. ولعلهم دول الشباب، يعني من طول القيام الشباب مش قادرين يقفوا ماسكين العصايه. الله اكبر الله اكبر. وعن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ب23 ركعه. رواه مالك الموطا عن يزيد بن رومان، وهو البياقي لكنه مرسل، فان يزيد بن رومان لم يدرك عمر رضي الله عنه. قال البياقي يجمع بين الروايتين بانهم كانوا يقومون ب20 ركعه ويوترون ب3. واما ما ذكروه من فعل اهل المدينه فقال اصحابنا سببه ان اهل المدينه كانوا اهل مكه كانوا يطوفون بين كل طريحتين طوافا ويصلون ركعتين ولا يطوفون بعد الطريحة الخامسة. يعني دول أهل مكة، أهل مكة يصلوا 4 ركعات قيام، وبعد كده يطوفوا حوالين إيه؟ الكعبة طواف شوط، وبعد كده أو 7 أشواط، وبعد كده يركعوا ركعتين خلف المقام أو تحت المسجد، هم صلوا 4 و2 يبقوا 6، بعد كده يصلوا 4 تراويح ماشي كده؟ معايا عبد الكريم؟ وبعدين يقوموا يطوفوا كمان طواف، يبقى كده 10، ها؟ فكده صلوا 2 ركعات بقى 12، وبعد كده بقى لغايه الطريحه 5 اضرب بقى 3 كمان من غير طواف بقى، 3 في 4 كام؟ ب 12، وعندنا هناك كام؟ نمتوا؟ 10، يبقى 22، اضافه للوتر بيصلوا قد ايه؟ فأهل المدينه قالوا احنا بقى ما عندناش كعبة عشان نطوف، فبدل الطواف ناخد 4 ركعات بدل كل طواف ماشي كده؟ شوف القياس الجميل جدا، يعني هم بيطوفوا فما عندناش نطوف، ان الطواف لا يكون الا حول الكعبة فقط. طب نعمل ايه؟ بدل كل طواف نعمل ايه؟ نصلي 4 ركعات ترويح. وده كان فعل اهل المدينة، فأراد اهل المدينة مستواتهم فجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات فزادوا 16 ركعة وأوتروا ب3 فصار المجموع 39 والله أعلم. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ورغب فيه من غير تخصيص بعده، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد عددا لا يجوز تجاوزه، ما أمركش أنك بعدد معين، ولكن هو كان يعمل إيه؟ كان يصلي 11 أو 13، فهذا الأكمل والأفضل والأحسن، ولكن لا يمنع الزيادة، لا يمنع إيه؟ الزيادة. وإنما صلى بهم 3 ليال ثم تأخر في الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها. قال الحافظ العراقي في طرح التسريب، وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهى إليه، لأنه نافلة، لأنه إيه؟ نافلة. فإن أطال الصيام وأقل السجود فحسب، وهو أحب إليه، ده كلام الشافعي. إن أطال الصيام وأطال السجود، يعني فعلوا فعل النبي، صلوا 8 بس 8 بقى، فده أفضل عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وإن أكثروا الركوع والسجود كحسب. يعني إن حب يخفوه في القراءة ويكتره في الركعات حسن. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان عددا معينا، بل كان هو صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 13 ركعة، لكن كان يطيل الركعات. فلما جمعهم عمر على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة ثم يوتر بثلاث، وكان يخف القراءة بقدر ما زاد من الركعات، لأن ذلك أخف على المأمومين من تطويل الركعة الواحدة. ثم كان طائفة من السلف يقومون بأربعين ركعة ويوترون بثلاث، وآخرون قاموا بست وثلاثين وأوتروا بثلاث، وهذا كله سائر. فكيف ما قام في رمضان من هذه الوجوه فقد أحسن. ده كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والأفضل، ده كلام شيخ الإسلام ده، والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين. يعني أنت بتراعي حال المصلين معك، ماشي كده؟ يعني مثلا كلهم طلبة علم وشارع عايزين قوة عايزين يشتغلوا، ها شباب فقط كلهم ومستقى طول براح، إنما بينهم واحد ضعيف أو مريض أو حاله كذا أو واحد عنده ظروف، يبقى التخفيف إيه؟ مراعاة لحاله. يعني دايما الإمام من فقه الإمام يا جماعة مراعاة حال المأمومين، من فقه الإمام مراعاة حال المأمومين. فذلك قال: والأفضل يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإن كان فيهم احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات والثلاث بعدها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه في رمضان وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملون فالقيام بعشرين هو الأفضل، وهو الذي يعمل به أكثر المسلمين، فإنه وسط بين العشر وبين الأربعين، وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك ولا يكره شيء من ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره. ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد مؤقت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزاد فيه ولا ينقص منه فقد أخطأ، فإذا كانت هذه الساعة في نفس عدد القيام فكيف الظن بزيادة القيام لأجل دعاء القنوت أو تركه؟ كل ذلك سائغ حسن، وقد ينشط الرجل فيكون الأفضل في حقه تطويل العبادة، وقد لا ينشط فيكون الأفضل في حقه تخفيفها. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم معتدلة، إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود، هكذا كان يفعل في المكتوبات وقيام الليل وصلاة الكسوف وغير ذلك. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ففي الصحيحين عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، كانت تلك صلاته تعني بالليل، فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. كان السجدة قدر أن تقعد تقرأ 50 آية، شوف تقرأ قد إيه بس، ده طول الأسبوع، قبل أن يرفع رأسه، ويرفع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. وهذا لفظ الإمام البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقال: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. قال أهل العلم في هذا الحديث: صلى النبي ركعتين بعد الوتر جالسا، مع أنه نهى عن الصلاة أو اجعل آخر صلاتك وتر. قالوا: هذا الفعل فعله النبي مرة أو مرتين، يعني له حكم النادي، وفعله ليفتح باب الجواز، يعني عشان يجي مثلا صليت انت القيام في المسجد وعندك جهد عايز تكمل في البيت، يعني صليت 8 مع الإمام وأوتر، وعندك جهد عايز تواصل في البيت قيام بالليل كمان، صلي ولا حرج، النبي صلى ركعتين مرة أو مرتين بعد الوتر، وهذا الفتح باب ايه؟ الزواج. يعني لك ان تكمل في بيتك على ركعتين ركعتين حتى لو صليت 100 ركعه على حرم ما دام عندك جهد ونشاط لله، ولكن لا توتر مره ثانيه. في حديث النبي لا وتراني في ليله، ما دام اوترت مع الامام في المسجد مفيش وتر تاني. انما لو انت عارف نفسك هتكمل في البيت تقول لك صلي مع الامام وما توترش وخلي وتر تاني في اخر الليل اذا كنت انت عندك نشاط وعازم على القيام بالليل. والافضل طبعا ان توتر مع الامام كما ذكرنا حديث النبي، لان من ادرك الامام حتى ينصرف معه فكتبت له ايه؟ قيام ليله كامله او كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. وروى الامام مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل البيت فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان اذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، واذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين. الله وروى مالك في الموطأ عن التائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابي بن كعب وتميما الداعية ان يقوم للناس باحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ بالنائين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في فروع الفجر. ده قيامه يا جماعة، يخلص صلاة امتى؟ على الفجر رضي الله عنه. والحديث في هذا الباب كثيرة جدا، وبهذا القدر توصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان كيفية الوتر. بقى كيف نصلي الوتر في رمضان وغير رمضان؟ أرى المقام لا يتسع المزيد، لعل فيما قيل الكفاية والإفادة، فإن قدر المقام وكان اللقاء سنقف إن شاء الله تعالى مع صلاة الوتر وكيفية صلاة الوتر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.